الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، نواصل في درسنا في نواقض الإسلام. عند من هذا السؤال؟ عندك. ما هو الناقض الأول؟ ما هو الناقض الأول من نواقض الإسلام؟ تفضل. الشرك بالله عز وجل، الشرك في عبادة الله عز وجل. ما هو الناقض الثاني؟ من جعل بينه وبين الله وسائط، هكذا مطلقا. عندك يا محمد عبد الله، من جعل بينه وبين الله وسائط يكفر بشرط دعائهم والتقرب بهم والتوكل عليهم وبسؤالهم. أما من جعل بينه وبين الله واسطة بشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الدين، فهذا من زعم أنه يخرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه قلبه عن ربه، فهذا زنديق. فلا بد من هذا القيد، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إلى غير ذلك، يخشاهم يخافهم. فلا يكون الإمام يذكر مثالا ونحن نتوقف عليه، لا، يدعوهم توكل عليهم يسألهم استعين بهم يستغيث بهم لما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يخشاهم يخافهم خوف السر، خشية السر. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم، بمعنى يصرف لهم العبادات من دون الله عز وجل، فهو مشرك كافر. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أخي. عندنا أن من ذبح لغير الله عز وجل ما حكمه؟ كافر. والذي يذبح للضيف؟ ها؟ يذبح للضيف، جاءه ضيف ذبح له، هذا ذبح لله ولغير الله؟ الذي يذبح للضيف، نعم إكرام الضيف جائز، لكن الذبح الآن ما سمعتك والله. تفضل ارفع صوتك. الذبح للضيف ذبح لغير الله، يعني لا يجوز أن يأكل مما ذبح لضيفه؟ يجوز أن يأكل مما ذبح لضيفه أو لا يجوز؟ إذا ذبح لغير الله لا يجوز أكله، فكيف الحل الآن عند الصغير هذا؟ يعني ذبح للضيف وهذا الذبح مشروع شرعه الله عز وجل من باب إكرام الضيف، وهو سمى الله عز وجل عليه ولم يهل به لغير الله، سمى الله عز وجل عليه ولم يهل به لغير الله. إنما الذبح الممنوع هو الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه وأهل به لغير الله. أيهما أعظم جرما عند من؟ عندك أبا حمزة. أيهما أعظم جرما، الذي لا يسمي على الذبيحة أم الذي يسمي على الذبيحة ويهل بها لغير الله؟ نعم، إنسان نسي التسميع على الذبيحة، لا يجوز الأكل من ذبيحته لأنه لم يسمي الله عليها وصارت محرمة. وإن ترك التسمية متعمدا أثم، وإن تركها ناسيا ليس عليه إثم وإنما حرم عليه الأكل. أما من أهل لغير الله ما حكمه؟ أشرك مع الله، أشرك مع الله، فصارت ذبيحته محرمة من وجه الشرك إن سمى الله عليها. أن يكون نيته وقصده بالذبيحة للتقرب إلى القبر، للتقرب إلى السيد، إلى الشريف، إلى غير ذلك. وما أهل لغير الله به، أي ما قرب لغير الله، ما قرب لغير الله عز وجل. يجوز أكل الذبيحة بثلاثة شروط، من يذكرها لنا؟ ذكرت أمس شرطين ولم أذكر الثالث. التسمية، الإهلال لله عز وجل، أن يكون ذبح بالطريقة الشرعية، ما يذبحها من رجلها حتى تموت، لابد أن يذبح الأوداج ويسيل الدم، ما أنهر الدم فكل. ما هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام؟ عنده من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر بهذه الثلاثة شروط. عند من لم يكفر الجهمي ما حكمه؟ الجهمية ما حكمهم أولا؟ الذين يقولون الله لا يرى يوم القيامة ويزعمون أن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، هؤلاء ما حكمهم؟ كفار. من لم يكفرهم؟ ها؟ تفضل. ماذا؟ من لم يكفر الكافر الأصلي، من لم يكفر الكافر الأصلي الواضح كفره، وناس كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس، فمن لم يكفرهم فهو كافر. أما الطوائف التي يقع فيها الخلاف، مع أن الخلاف قد يكون مرجوحا، فهو مخطئ، ما نقول كافر، لأن مثلا تجد بعض العلماء يكفر المعتزلة، بعضهم لا يكفرهم، وعند أهل السنة أن الجهمية والرافضة والباطنية كفار. فمن قال أنا لا أرى شركياتهم أو شركياتهم كفر، ولا ما يتعاطونه من دعاء غير الله عز وجل كفر، فهذا رضي بالشرك. أما من كان عنده بعض التأويل لشبهة طرأت عليه أو لجهل عنده أو لقسوء قصد أو لغير ذلك، ما يذهب إلى تكفيره، لأن كثير من الأخوة مثلا أشكل عليهم الأمر في الشيخ محمد الإمام حين قال أنا لا أعتبرهم كفار أو لا أستحل دماءهم أو غير ذلك، فيطرح القاعدة عليه من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا غلط. الرجل عند المحاققة إذا ناقشته ربما يريد الزيدي، ربما يريد الشيعي، أوهم عليه كلام الشيخ مقبل في كتبه، لأن الشيخ مقبل كان يطلق على الزيدية روافض، يطلق على الشيعة روافض. فمن لم يكفر الكافر الأصلي المعلوم كفره فهو كافر. أما المسألة هذه تذهب تأخذ الحكم وتنزل على شخص ما يستحق وما يصلح، الظلم ظلمات يوم القيامة. ونحن بحمد الله نخالف محمد الإمام في هذا الحكم، لكن ما ننزل عليه أنه كافر، ما يصلح تنزيل الحكم على الشخص في مثل هذه المواطن المختلف فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هو مخطئ في عدم رؤيته لكفر الحوثيين، هو مخطئ في عدم رؤيته لجهاد الحوثيين، هو مخطئ في مسألة عبد الرحمن العدني وفي مناصرته، في كثير من المسائل. لكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا ينزل الحكم إلا على من يستحقه، لأن الحكم بالكفر حكم لله، حق الله، التكفير حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نقول فلان كافر إلا وقد كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، وانطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع. مفهوم يا أخوة؟ هذه ذكرتها لأن كثير من الأخوة يسألون. أخي يعتبرهم زيدية، هو عند المناقشة يقول لكم زيدية، والزيدية ما كفرهم أحد، فلا بد من هذا. ما هو الناقض الرابع؟ نريد من الجدد عنده. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الآن يا أخوة، واحد يحلق لحيته، هل حلق اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لبس البنطال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل السربال في الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فواحد يتعاطى مثل هذه الأمور، ما حكمه؟ ما حكمه؟ حلق لحيته أو لبس البنطال أو أسبل في الصلاة، فاسق. ومتى يكفر؟ متى نحكم على هذا بأنه كافر؟ ماذا؟ يقول بعضهم إذا استحل. يعني إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ذلك، ثم قال أنا أعتقد أن الذي عليه أنا عليه أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر. أو يعلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحية ثم استحل ذلك، يقول حلال. أما من قال هي سنة، أو قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود، والآن بعض اليهود يعف لحيته، أو بعض النصارى يعف لحيته فأنا أخالفهم، أو لغير ذلك، لابد من النظر إلى هذا الأمر. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه أو أكمل من هديه. كثير من ضلال الأمة يتعاطون بعض المخالفات والكثير من المخالفات مع اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فهؤلاء ضلال وفساق لا كفار. فلا بد في تكفير الذي يأتي بهذا أن يأتي بأمر يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول دعك من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلح لهذا الزمان، وطريقتي أكمل وأحسن وأفضل، أو طريقتي وطريقته سواء، فهذا يكفر من هذه الناحية. ما حكم من تحاكم إلى الطواغيت؟ حكم من تحاكم إلى الطواغيت؟ نعم، من تحاكم إليهم راغبا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راغبا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كفر. أما من تحاكم إليهم لدنيا، لشهوة، لهوى، فهو ضال. وسيأتي اليوم التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. يقول هنا اللحيدان والمفتي في السعودية يرون جواز لبس البنطال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عمرو لباسا فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله أنزعه، قال بل احرقه إنه من لباس الكفار. فالبنطال من لباس الكفار. والقاعدة التي يسير عليها كثير من المشايخ والدعاة أن ما لبس في بلاد الإسلام حتى صار لم يعني بصورة واسعة لا نحضر في هذا، ما هو صحيح. مخالفة المسلمين لا تحل ولا تحرم، إنما الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل. فلو لبست الأمة الإسلامية جميعها البنطال لكان البنطال حراما، ولو حلقوا لحاهم لكان الحلق حراما. ما يحكم بالكثرة، هذا الصوفية أو دعاة الأخوان أو غيرهم الذين يحكمون بالكثرة أو يحكمون بالمجتمع. يقول الغناء حرام لكن كل الناس الآن يستمعون، السجارة أيضا أغلب الأمة 90% يدخنون، إذن كيف نقول حرام؟ وهكذا يتأولون. البنطال هو من لباس الكفار، السراويل من لباس المسلمين، ويشترط فيها أن تلبس تحت الإزار أو الرداء أو القميص، كما قال عمر بن الخطاب: صل في سراويل ورداء، صل في سراويل وقميص، صل في سراويل وإزار. وما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل، أو أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء غيره. ثم قال بعضهم: إذن معناه يجوز لبس السراويل في غير هذا؟ نقول: لا، إنما يعني إذا وجد لابس السروال نقول أضف إليه غيره، كما قال عمر بن الخطاب، وليس فيه تجوز السراويل. قال رحمه الله: الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الله عز وجل حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بعثه بالهدى، وأوجب على المسلمين محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء في الشرع والدين. فمن أبغض شيئا أحله الله، بمعنى أبغض حله، أو أبغض شيئا شرعه الله وإن عمل به فهو كافر. مثلا الرجل يصلي الصلوات الخمس لكنه يبغض هذه الصلوات ولا يريدها ويكرهها فهو كافر، وإن صلى وصام. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحتى يكون انقيادهم لأمرك يا محمد فيما أمرت وشرعت. ثم أيضا لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يتحرجون من هذا الأمر الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما، أي يكون انقيادهم تاما لله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ترك ما جاء به الله أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم غير كاره لذلك، وإنما لشهوة أو لشبهة، فهو مخطئ ضال، إلا في مسألة الصلاة، من تركها متعمدا كفر، تركها متكاسلا أو تركها جاحدا. أما من تركها جاحدا فهو كافر بإجماع المسلمين، وأما من تركها متعمدا فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بأخوان لنا. ربما يقول قائل: فالزكاة مذكورة في الآية. نقول: الزكاة خرجت بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موطن المحشر أنه إن كان لا يؤتي الزكاة فإن كان له إبل تطعه بأرجلها، وإن كان له بقر تنطحه بقرونها، وإن كان له غنم تطعه بأضرافها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دل على أن تارك الزكاة تكاسلا لا يكفر، وإنما يكفر الجاحد. فمن أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر. الآن كثير من الناس يبغضون الصلاة في النعال، ما حكمهم؟ لابد من هذه الأمثلة لأن بعض الأخوة يشكل عليه. كثير من الناس يبغضون الصلاة في النعال، عندك ما حكمهم؟ إن كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه ثم بغض كافر عند من؟ عندك يا أخي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وحث على الصلاة في النعال ثم بغض الصلاة في النعال، ما حكمه؟ مخالف للسنة وكافر. إن كان يقول يا أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالنعال في الصحراء ونحن الآن عندنا فرش وما يصلح هذا، أو نخاف أن ننفر الناس، ما يكفر. إنما يكفر من كره شرع الله، من كره شيئا شرعه الله. قال الله عز وجل كما في سورة محمد، واتبعوا ماذا يا أخو الآية؟ وكرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما من قال لم يؤمن أن الله شرع هذا لجهله، أو آمن أن الله شرعه لكنه تأول بتأويل، فهذا لا يكفر، إنما يكفر من علم أن الله شرع هذا الأمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذا الأمر ثم بغض هذا الأمر بغضا لأنه شرع، هذا يكفر. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين أو بشيء من الدين أو بشيء من السنن على أنها شرع لله عز وجل ثم يستهزئ بها أو يستهزئ بحملة الدين، كل هذا من الكفر. وهذه الآية نزلت في قوم اجتمعوا في غزوة تبوك ثم جعلوا يتذاكرون شأن الصحابة، فقال بعضهم: ما رأينا أعظم بطونا ولا أجبن عند اللقاء من أصحاب محمد. فأنزل الله عز وجل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأخبر أن الاستهزاء بحملة الدين لا لأشخاصهم، وإنما لما يحملون من الملة ولما يحملون من الشريعة، استهزاء بالله عز وجل واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء بدين الإسلام الحق وبآيات الله الشرعية. ثم قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعضهم يقول هؤلاء كانوا منافقين، هؤلاء الذين خاضوا في هذا الأمر كانوا منافقين، والصحيح أنهم ليسوا بمنافقين قبل استهزائهم كما رجح ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، بل كانوا مؤمنين كما هو ظاهر الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ماذا؟ بعد إيمانكم. سيقول قائل: المنافقون ظاهرهم الإسلام، لو كانوا منافقين لقال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم، أي ظهر كفركم وبان بعد أن كنتم تظهرون الإسلام، لكن هنا أثبت الله لهم الإيمان. فدل على أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله أو بشرعه أو بحملة الشرع لا لشيء إلا لأنهم حملة الشرع، أن هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. ثم قال الله عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا مجرمين. لا يمانع أن يكون في بعض القوم من كان على النفاق، ويعفو الله عز وجل على من تاب توبة نصوحا وأصلح وعاد من ردته، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والاستهزاء بالدين في هذا العصر قد كثر وزاد بالمسلسلات وبالكاريكاتير وبغير ذلك مما يريدون به أن يضحكوا الناس. نسأل الله السلامة. فمن استهزأ بطالب علم ما حكمه؟ واحد استهزأ بطالب علم وقال والله لحيتك هذه كأنها مخلص، ما حكمه عندك يا أخي؟ ما حكم هذا، كافر ولا مسلم؟ صومالي هذا الذي يستهزئ بطالب العلم ويقول والله لحيتك كأنها مخلص، هذا استهزأ بشيء من الدين أو لم يستهزئ؟ استهزأ باللحية، لكن ما حكم هذا الشخص؟ يعني إن كان استهزأ به بغضا للدين، بغضا للشرع، بغضا لما أمر الله به، أما من قال يعني من باب السخرية بهذا لأنه رآه مثلا ما يعمل بعلمه أو كرهه لذاته بسبب تصرفات معه إلى غير ذلك فلا يكفر، لابد لا ينزل الحكم إلا على المستحق الذي تنتفي فيه الشروط أو تتوفر فيه الشروط وترتفع الموانع. قال رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. قبل ذلك يا أخوة، قد ذكر ابن كثير وغيره بعض الأمثلة على بعض المستهزئين، يقولون أن بعضهم كان يستهزئ بالسواك، والله أعلم بصحتها، لكن يقولون أنه كان يستهزئ بالسواك فابتلاه الله عز وجل في يوم من الأيام، وإذا به يخرج من دبره مثل السواك ومات منها. وبعضهم كان يستهزئ بحديث إلا جعل الله وجهه وجه حمار، يقول كيف هذا وفي يوم من الأيام وإذا بوجهه وجه حمار؟ لا يستبعد هذا، الله عز وجل قادر على كل شيء. قال: السحر، سمي السحر مما خفي ولطف، وسمي السحر سحر لأنه يجمع بين النور والظلمة، والسحر هو كل ما خفي ولطف سببه، ومنه الصرف والعطف. ذكر نوعين منه: الصرف صرف المرأة عن زوجها، والعطف عطف المرأة على زوجها. وذكر هذين المثلين لأن أكثر السحر المنتشر بين الناس بهما، فإذا تزوج الرجل ذهب إلى الساحر ليعطف له على زوجته، وهكذا إذا عدد الرجل ذهبت المرأة إلى الساحر ليعطف زوجها عليها، وإذا كان له عدو ذهب إلى الساحر ليعمل لذلك صرف عن زوجته. فالسحر كفر وتعلمه كفر، قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلما أخبر الله عز وجل أن الشياطين هم الكفرة بتعليم السحر، وأن سليمان لم يكن معلما للسحر وليس بكافر عليه السلام، بل هو رسول ونبي، دل على أن متعاطي السحر ومتعلم السحر كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. بل إن الباب الأعظم لتعلم السحر هو الكفر بالله، ولهذا نسمع من بعضهم أنه يقول: أنا أصبح أبول إلى الشمس 40 يوما. يقول إلى الشمس 40 يوما، لماذا يقول إلى الشمس 40 يوما؟ وأيضا مثلا يؤمر بالصلاة من غير طهارة، يصلي وهو جنب، يصلي وتصلي المرأة وهي حائض، لأن الجن هم الذين يأمرونه بذلك، أو يؤمر بذبح كبش أسود في منطقة كذا ولا يأكل منه ولا يسمي الله عليه، أو يؤمر بكتابة القرآن بدم الحيض أو منكوسا، أو يضعه في مواطن القاذورات. كل هذه الأعمال التي يفعلها الساحر هو يتقرب بها إلى الجن. فيكفر الساحر من عدة أوجه. أولا من ادعاء علم الغيب وهو الأكثر. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الأمر الثاني من امتهان القرآن. الأمر الثالث بعبادة الشيطان. الأمر الرابع بالاستعانة بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله فهم يستعينون بالجن. الأمر الخامس بدعائهم للجن، فكثير ما يقولون يا فلان يا فلان يدعونهم بأسمائهم. ثم أيضا أداء الفرائض حال كونهم طائعين للجن في ترك بعض ما أوجب الله عز وجل، وهذا فيه طاعة للجن وفيه استهزاء بهذا الدين. فالسحر تعلمه وتعليمه كفر. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تعلمه هذا قول باطل. من زعم أنه يجوز تعلم السحر لا لاستخدامه في الشر وإنما لاستخدامه في الخير فهذا قول باطل، لأن الساحر لا يمكن أن يصل إلى السحر إلا بطاعة الجن وبالشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الإمام محمد بن إبراهيم أو محمد بن إسماعيل الأمير: وأعظم أبواب تعلم السحر الشرك بالله. فكلما كان الإنسان أكثر شركا كلما كان الجن أكثر طاعة له، يستمتع بعضهم ببعض كما أخبر الله عز وجل. وأيضا حل السحر بالسحر لا يجوز، ما يسمى بالنشرة. النشرة هي حل السحر بالقرآن والسنة بالأدعية الشرعية. أما من زعم أن النشرة هي حل السحر بالسحر فقد أبعد وقد أيضا شرع للناس ما لم يأذن به الله. لأنك إذا أردت أن تحل السحر بالسحر إلى أين ستذهب؟ إلى العالم، إلى الولي، أم ستذهب إلى الساحر؟ ستذهب إلى الساحر. وعند ذهابك إلى الساحر أنت ماذا ستتعاطى أولا؟ في ماذا ستدخل أولا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا لم يصدقه هذا فأنت بين خطرين عظيمين: إما أن تصدقه فتكون كافرا بالله عز وجل عند ذهابك إليه، وإما أن لا تصدقه فتبطل لك صلاة 40 يوما. ثم مع ذلك أنت راض بالشرك حين تذهب إلى هذا الساحر، وهذا الساحر يدعو الجن أمامك ويستعين بالجن ويستغيث بالجن ويتوسل بالجن ويعبد الجن، ثم أنت تدفع له مع ذلك أموال. هذا لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر، وإن مات هذا المسحور أو جن الأمر إلى الله. أما أن نقول حل، نذهب إلى الساحر ونقول حل عن هذا المسكين الذي سحر، والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن فعله أي فعل السحر أو رضي به كفر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهل للساحر توبة؟ الصحيح أن للساحر توبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هو كافر أو ليس بكافر؟ إذن هو داخل في عموم هذه الآية. فمن زعم من العلماء أن ليس للساحر توبة فليس بصحيح، لأن الساحر كافر والكافر داخل في هذه الآية. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن قال ربما يكون متظاهرا بالإسلام نقول أمره إلى الله. إن أظهر الإسلام وسار عليه الحمد لله، إن ظهر منه بعد ذلك السحر يجرى عليه الحد. ما حكم قتل الساحر؟ هو الحد الذي عليه. على هذا حفصة قتلت ساحرة، وعائشة قتلت ساحرة، وعمر بن الخطاب كتب إلى الآفاق أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب بن عبد الله رضي الله عنه أو جندب القسري قتل ساحرا وقال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم ضربه بالسيف. ثم هل للسحر حقيقة؟ قول أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة، والذين ينكرون حقيقة السحر هم المعتزلة الذين يزعمون أنه إنما هو مخاريق وحيل، بل له حقيقة. وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، كان يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتي نساء صلى الله عليه وسلم. وهناك قوم ينكرون حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم محمد رشيد رضا ومن إليه من العقلانيين تلاميذ جمال الدين الأفغاني وتلاميذ محمد عبده المصري، وهكذا من صار على سيرهم. وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتابا بعنوان إثبات حديث السحر والرد على محمد رشيد رضا وبيان بعده عن السلفية. فالسحر له حقيقة وله تأثير يؤثر على المسحور حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأسئلة الغد اليوم أتينا متأخرين الحمد لله. يقول الأخ إذا تاب الساحر إذا كان قد قتل بسحره يقتل به، أما إذا كان لم يقتل بسحره توبته إن شاء الله مفروض.